السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنعود إلى شرح هذه الخطبة إن شاء الله تعالى فقرة فقرة، ولكن قبل ذلك أود أن أبين أهميتها. نعم.
من الشيخ صالح صحيمي حفظه الله، بسم الله الحمد لله بسم الله، started by mentioning خطبة التحاجة. خطبة التحاجة that is known to all of us the meaning of. And since he will refer back to it, inshallah, as he said, in detail, each point of it, he will speak now about the importance of خطبة التحاجة. The importance of خطبة التحاجة.
هذه الخطبة العظيمة التي سأبين معناها بعد قليل فقرة فقرة، يبدأ بها المسلم كلامه ودروسه ومحاضراته ومواعظه وخطبه كما كان يبدأ بها أو ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
This خطبة الحاجة which he will explain as details as we go on point by point is what the Muslim starts when he starts to speak about an issue, or when he starts to relay things, or when he starts to lecture, or when he starts to give admonition, or when he starts to give the khutbah al-jum'ah and other things of this nature. This is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was doing, either mentioning all of the khutbah al-hajj or some of it.
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف أحد المبشرين بالجنة، يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, one of the great companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and one of the ten promised Jannah, said that the Messenger of Allah صلوات الله وسلامه عليه used to teach us خطبة الحاجة like he was teaching us a verse or a surah from Quran.
بعد هذا وبعد بيان أهميتها نعود إلى شرحها، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والمقصود إن الحمد أي جميع المحامد والثناء والشكر وكل ما تحمله الكلمة من معنى تستغرقه لله تبارك وتعالى وحده دون سواه.
After pointing out the importance of this خطبة الحاجة in that narration that was brought by Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, we now begin to explain this خطبة الحاجة point by point. The first point that we find is that it said, all praise is due to Allah. We seek His help and we ask His forgiveness. إن الحمد, he said, all praise means all praise, all thanks, all thanks and gratefulness to Allah Ta'ala and all of the meanings that this word hamd or praise contain is due to Allah alone without any associate.
نحمده ونستعينه ونستغفره. أكد ذلك بأن الحمد لله وأنه يفرده بالحمد ويفرده بالاستعانة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ونفرده بالاستغفار. نحمده ونستعينه ونستغفره يفرده بصيغة الجمع هو ومن وأتباعه هو وأتباعه عليه الصلاة والسلام. نحمده أي نفرده بالحمد وحده، نستعينه نستعين به وحده دون سواه، ونستغفره نطلب المغفرة منه وحده دون سواه.
نعم. And the Shaykh حفظه الله states that then the Prophet صلوات الله وسلامه عليه said نحمده, we praise him, and then we make استعانه with him, and then we make استغفار with him. And we praise him, we seek his help, and we ask his forgiveness. So here, when he says Ahmadahu, he is making ta'kid, he's confirming what he said before, that all praise is to Allah Ta'ala alone. And then he singles him out for isti'ana, that only help is to be sought from Allah, like Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. And then he singles him out alone for istighfar, that only Allah Ta'ala is to ask for forgiveness. And he said this in the plural form, Nahmaduhu wa sta'inuhu wa nastaghfiruh, meaning that he and his followers all praise Allah, all seek Allah's help, and ask Allah Ta'ala's forgiveness along without any associates.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من المعلوم أن النفس تعتريها أحوال ثلاثة، فقد تكون نفسا مطمئنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وقد تكون نفسا لوامة تشير أو توسوس بالعمل سيء ثم تلوم صاحبها عليه، وهذه أيضا يرجى لها خير، وقد تكون نفسا أمارة بسوء، نسأل الله العافية والسلامة. وقد بين الله أحوال تلك الأنفس في القرآن الكريم، فلذلك أمرنا الله تعالى أن نستعيذ به وأن نلجأ إليه من شر النفوس. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نلجأ إليه ونعتصم به ونلوذ به بأن يقينا شر هذه النفس الأمارة بسوء.
Then he said that حفظه الله that the Prophet صلى الله عليه وسلم then says and we seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the evil of the nafs. So the nafs has three stations or three levels. It is either that nafs that is in a state of serenity, mutma'in, and this is one that you that all good will approach or all good will come to, or is the nafs that is lawama, blameworthy, which some doubts and whispers comes to it from time to time. This also is a nafs that hopefully in the end result there will become some good from it. And the other one is the nafs that orders what's evil. And in this state, Allah Ta'ala has ordered us in this regard to seek refuge with him, to ask his protection, to stick to him, to help us and to protect us from the evil of ourselves.
وعلى المسلم أن يعود هذه النفس على طاعة الله وعلى البعد عن معصيه، لأنها بمثابة الطفل، هي كالطفل، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطنه ماذا؟ ينفطم. يعني النفس تتعود على ما يعودها عليه صاحبها، فإن عودها على الخير تعودت، وإن عودها على الشر تعودت.
And it's upon the believer, the Muslim, to struggle with himself to make sure that his self is always upon, or his nafs is always upon the obedience to Allah Ta'ala, and to keep it from falling into those things that is forbidden before, because the nafs is like a child, like a baby. It depends on how you raise it and how you nourish it. And he has given a piece of poetry to explain that issue, that if it's raised upon good, then good. And if it's raised upon bad or evil, then it's upon bad and evil. So it's upon the person to make himself do that which is obedience to Allah Ta'ala.
ولذلك جاء في الدعاء الثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعذني، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، أي اللهم وفقني إلى الرشاد وتقى والصلاح وقني شر هذه نفس التي كثيرا ما تأمر أصحابها بالسوء.
And because of this, there's an authentic hadith, a dua in authentic hadith, which says, oh Allah, inspire me with that which is guidance, and protect me from the evilness of myself, from the evilness of myself. So this is a dua for Allah to grant a person tawfiq, to give the extra grace, to guidance, and to be one who has taqwa, and to be upon righteousness, and to stay away from those things that his evil desires and his evil self orders him to, and to protect him from the evilness of himself.
فينبغي لنا أن نلجأ إلى الله ونستعين به على كبح جناح هذه النفس والحد من تسرعها وغلوائها وأن نوطنها ونعودها وندربها على اتباع الحق حيث مكان.
So it's upon us to return to Allah subhanahu wa ta'ala, to seek help of Allah subhanahu wa ta'ala, and seek His refuge from the evilness of this of the nafs that tries to mislead us and try to get us to fall into that which is forbidden, and to protect us from the evil of that, and to help us to stay up on that which is righteous and to do that which is correct in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala.
ثبت عن عمر رضي الله عنه وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أيضا أنه كان يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أدفع نفسه هواها وتمنى على الله أماني أكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والمقصود أن الكيس المؤمن الكيس الطيب الفطن الفاهم الواعي الرباني هو الذي يدين هو الذي يدين نفسه بدين الإسلام ويذلها لطاعة الله ويخضعها لطاعة الله من دان نفسه أخضعها لطاعة الله دان نفسه أي أخضعها لطاعة الله وعمل لما بعد الموت أي استعد للقاء الله فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه والعاجز المسكين الذي ليس بالقوي هو الذي تغلبه نفسه ولذلك قال من أتبع نفسه هواها من تركها تسرح وتمرح في أهوائها ثم توقعه في متاهات لا تحمد عقباها والعاجز أي الضعيف المسكين غير القوي ضعيف الإيمان هو الذي يتركها تسبح وتسرح في هواها ويتمنى على الله الأمان يقول غدا أكبر وأتوب إلى الله مثل ما يفعل بعض الناس يقول أنا أتمتع الآن بشبابي ما دمت في العشرينات وفي الثلاثينات ثم بعد الأربعين أو بعد الستين أتوب وأعود إلى الله جل وعلا يا مسكين هل عندك علم من الله أنك ستعيش إلى ذلك الوقت ثم تعلم أنك إذا قدمت صالحا وثم عجزت في شبابك ثم عجزت عنه لمرض أو لكبر فإن الله يكتب لك مثل ما كنت تعمل.
نعم. He said there's a narration of Umar رضي الله عنه, and also the same narration is related regarding Ali رضي الله عنه, in which he says that the smart person is the one who makes his soul submissive and works for the hereafter. Works for the hereafter. And the person who is able, ajiz, is the individual. The competent one is the one who lets his, the weak one is the one that lets his desires, follows his desires, whatever they may lead him, and has false hopes regarding Allah Ta'ala. So he said the smart one, the smart believer, the strong believer, the good believer, is what makes, he makes himself submissive to Islam. Submissive to Islam. And he prepares himself for meeting with Allah Ta'ala. So therefore he does that which is good and sins on that which is good. Whereas the ajiz, the one who's weak, the one who's incompetent, is the one who does not have strong mind, follows desires, wherever they may lead him to, as he says, check, swimming in desires, running in desires, and following desires in every issue. This is someone who the end result is not going to be praiseworthy for him. He's not going to have a good end. Not as some, he said, who say that when they're young, say, I'm still in my 20s or my 30s, and when I get older, I will become correct.
why we become righteous. He said, this is what is meant by having false hopes regarding Allah subhanahu wa ta'ala. He said, how does this miskin know that Allah subhanahu wa ta'ala will allow him to live longer or live long enough for him to correct himself? He says, whereas the one who in his youth does good deeds, if a sickness occurs to him, he will be rewarded for good deeds that he used to do while he was healthy. So this is the state of a believer who's strong in his belief and who's smart and who's submissive and who goes against his desires, whereas the one who's incompetent and weak and follow his desires.
ثم قال نعوذ بالله من شر أنفسنا قال عليه الصلاة والسلام ومن سيئات أعمالنا. العمل قسمان, عمل صالح وبينه وبين شروطه في دروس لاحقة إن شاء الله, وعمل سيء وهو ما فقد هذه الشروط التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله. ولما كان العمل قسمين, منه ما هو صالح ومنه ما هو سيء, أمرنا صلى الله عليه وسلم بهذه الخطبة أن نستعيذ به بالله تبارك وتعالى من سيئات أعمالنا, لأن العمل إذا كان سيئا يوري صاحبه الردى. من عمل صالحا فلنفسه, ومن أداء فعليها, وما ربك بظلام للعبيد. يعني لما كان العمل منه ما هو صالح نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح, ومنه ما هو سيء نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن سوء العمل, أمرنا أن نستعيذ عليه الصلاة والسلام, أمرنا هنا أن نستعيذ بالله من سيئات أعمالنا, أي من شر أعمالنا, من الأعمال التي ليست بصالحة لأنها تولد صاحبها النار وبئس القرار.
So then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says in this khutbah that we seek refuge in Allah from the evil of our actions. The Sheikh Hafizahullah says evil, the actions are split into two types. Actions that are salih, that are righteous, which will explain the conditions of it in the next lecture, inshallah ta'ala, and actions that are evil, evil actions. So in this khutbah, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is telling us to seek the help of Allah ta'ala, to seek refuge in Allah ta'ala from the evil actions, from the evil actions. For as the ayah says, the one who does righteousness does it for benefit of his own soul, and the one who does evil does it as injustice to his own soul, and all praise is due to Allah ta'ala. So the actions are of that type, two types. Either evil, which will lead a person to the hellfire, and said, we ask Allah to give us the good actions and a good ending, and we seek refuge in Allah from an evil ending, which will lead in the evil actions, which will lead us to the hellfire.
فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم بين أن الهدى وضلال بيد الله سبحانه وتعالى, وأن التوفيق بيد الله جل وعلا. قال من يهده الله فلا مضل له, لأن الهداية أعني هداية التوفيق بيده وحده سبحانه وتعالى دون سواه. ومن يضلل فلا هادية, أن كتبت عليه الضلالة فإنه لا يهتدي. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. الهداية قسمان, هداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة. هداية الإرشاد والدلالة تكون للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين, لكن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى, وهي المقصودة بقوله عليه الصلاة والسلام من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. خلاصة معنى هذا الكلام أنه يجب أن نؤمن أن الهدى والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى, ولذلك يجب أن نسأل الله أن يهدينا, بل وسنوضح ذلك أكثر في بعد هذا إن شاء الله.
Then the Prophet صلى الله عليه وسلم says in this khutbah, and he explained the fact that guidance is in the hands of Allah. Guidance and misguidance is in the hands of Allah. He said, he who Allah guides, then there's none that can lead him astray. And he who Allah wills that he be led astray, then there's none that can guide him. The hidayah, the guidance that the Prophet ﷺ is talking about here, is called hidayah of tawfiq. That special grace from Allah that guides the hearts. For the guidance is of two types. Guidance of tawfiq, which is that which comes into the heart, places guidance in the hearts of a person, and guidance of bayan or declaration or just pointing out something, and which was the prophets and the righteous, that they will point out the way, but the fact of a person accepting that way and it going to his heart would be from the tawfiq of Allah Ta'ala. What is meant by this part in the Khutbah Tahajja is hidayah of tawfiq, that Allah Ta'ala will guide that person
or that he will misguide. So what is meant or to understood here, as the Sheikh said, is that guidance and misguidance is in the hands of Allah Tabaraka Ta'ala and no one else.
ولذلك أمرنا أن نسأل الله الهداية في كل صلاة بما جاء في سورة الفاتحة وهو قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا لسلوك الطريق السوي الذي يوصلنا إلى مرضاتك ويجنبنا مساخطك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم.
He said, so what is meant here, this hidayah of tawfiq, that Allah Ta'ala guides the heart of the servant, is that which we ask Allah, we have been ordered to ask Allah Ta'ala about in every salat. When we say, guide us the straight path. And then he recited the verse, the path of those who your favor upon, from the prophets and the righteous, and the siddiqeen wa shuhada. He said, and they are the best of the companions. May Allah Ta'ala make us amongst them.
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. هذه هي كلمة التوحيد التي يجب البدء بها قبل غيرها، ولا يجوز البدء بالدعوة إلى أي عمل آخر قبل الدعوة إلى تحقيق التوحيد.
Then after the Prophet صلوات الله وسلامه عليه says that, he says, and whoever Allah misguides, then he cannot be guided. Then he says, I bear witness that no one has the right to be worshipped except Allah alone, and I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. The Shaykh Hafidhullah says, this is the da'wah of tawheed, or the kalimat of tawheed, the word of tawheed, that everyone must start with. It is not permissible, he said, to start with any other issue in giving da'wah, except that you start with tawheed. You must start with calling people to the oneness of Allah.
Rasul alayhi salatu wasalam makatha 13 sana yad'u ila tawheed wahda, walam tanzil min ash-shara'i illa al-qaleel. إلا بعد هجرته إلى المدينة النبوية.
The Prophet صلوات الله وسلامه عليه called to this matter of tawheed alone, nothing else with it, for 13 years, and nothing of the legislation except the very few matters were revealed until he صلى الله عليه وسلم migrated from Mecca to Medina.
وقد أمرنا أن نبدأ بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
And we have been ordered to start with tawheed. As Allah Ta'ala says in Surah Muhammad, know, K-N-O-W, that there's none who has the right to be worshipped except Allah and seek forgiveness for your sins.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين جاء في أول هذا الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله لأن أي دعوة لا تقوم على التوحيد ولا تنطلق من التوحيد ولا تبدأ من التوحيد ولا تؤسس على التوحيد فإنها دعوة فاشلة لا محالة ولو دعا أهلها آلاف السنين. قال الله سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله.
And as it comes in a hadith of Mu'adh bin Jabal رضي الله عنه, that is when the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent to the Yemen, the hadith of Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, that's in Sahihain, that he said, let the first thing you do be to call them to the fact that to bear witness that none has the right to be worshipped except Allah, to shahada that none has the right to be worshipped except Allah, and another narration that you call them to single out Allah alone for worship. So this is the start of the da'wah. And it must be the foundation of the da'wah. And it must be the basis and fundamental of the da'wah. Any da'wah that does not start with tawheed, nor makes tawheed its basis, is a da'wah that is doomed to fail, even if the callers to that da'wah call for 1,000 years. But rather, we are ordered to call the tawheed, and to be on that foundation. As Allah Ta'ala says in the Quran, the one who builds his foundation upon taqwa from Allah and his pleasure, like the one who builds his foundation close to a pit that will land him into the hellfire.
هناك من يرى الدعوة إلى بعض المسائل التي يجتمع عليها الناس ويترك الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى, وهذا مبدأ فاسد, لأنه كالذي يبني بغير أساس. هذا المبنى لو أنه جعل على الأرض من غير دعائم وأعمدة تثبته, هل يستقيم بناؤه؟ أبدا. فكذلك الدعوة التي لا تنطلق من توحيد الله سبحانه وتعالى فهي على غير منهج الأنبياء والمرسلين أصلا.
There are some people who give da'wah first to those issues they feel that gathered people, that people have gathered on, and do not start with tawheed. This is a mistake. For there are like individuals who build a building without foundation and without pillars. Like this building that we are in, if it was built without foundation, without pillar, what would happen to it? It would fall. Would not stand. Similarly, a da'wah that does not start with tawheed, it would not stand. It would not have foundational basis, and it would be outside of the minhaj anbiya. It would not be on the way of the prophets of Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. فما بعث الله من نبي من أنبيائه ورسله إلا ودعا قومه بادئ بدن لا توحيد الله سبحانه وتعالى. قال نوح عليه السلام وصالح وشعيب وهود, كلهم يقولون لأقوامهم عليه الصلاة والسلام, يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول إن نوحي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فتقون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة إلى توحيد الله قبل كل شيء هو الأساس العظيم والحرز المتين والحصن الحصين الذي يجب أن تؤسس عليه جميع الأعمال.
And the da'wah to tawheed is the da'wah that was started, is the da'wah of all of the messengers, and it's what they started their da'wah with. He said, and you find Nuh alayhi salam and Salih and Shu'aib and all of them, or Hud, calling to Allah ta'ala saying, oh my people, worship Allah, you have no other ilah besides him. And Allah ta'ala says that we have revealed to every nation that messengers amongst them saying to their people, worship Allah and avoid all false deities, or disbelieve in all false deities. So tawheed is the foundation. Tawheed is the fortress. Tawheed is the support base. And every da'wah that doesn't start with it is not according to the da'wah of the messengers of Allah.
ولذلك ضمن هذه الخطبة خطبة الحاجة هذه الدعوة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
And because of this, this is pointed out clearly in Khutbat al-Hajjah, saying that, and I bear witness that none has the right to be worshipped Allah except Allah alone, without any associate. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and servant and messenger.
وقد سمعتم في الدرس الذي ألقاه فضيلة مدير الدورة أخونا الشيخ ترحيب معنى لا إله إلا الله, فنمر عليها باختصار. فالمقصود أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد بلساني معترفا بقلبي عاملا بجوارحي بأنه لا معبود بحق إلا الله, ثم أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له. فوحده لا شريك له توكيد لقوله وأشهد أن لا إله إلا الله, بعد أن بين أنه يشهد بقلبه ويشهد بلسانه ويعتقد بقلبه ويطبق ذلك ما يقتضي ذلك بجوارحه, قال وحده لا شريك له أي أؤكد ذلك بأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له, لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته.
And he said, you heard in the lecture that preceded this, in which the meaning of La ilaha illallah was explained. But he would say it very briefly, that when you say Ashhadu an La ilaha illallah, means that I bear witness with my tongue, believing in my heart, and implementing upon my limbs, the fact that none has the right to be worshipped except Allah. And then he said, Wahdahu la sharika la, along without any associate, that is a confirmation of what he has said previously. It is confirmation that Allah Ta'ala alone, without any associate, should be worshipped. And he said, this is the fact that Allah Ta'ala has no equal, he has no partner, he has no one similar to him. And this is in all areas of Tawheed, whether you're dealing with Rububiyyah, the lordship of Allah, or you're dealing with Uluhiyyah, the fact that only Allah should be worshipped, or you're dealing with Asma'i wa Sifat, the names and qualities of Allah Ta'ala, that Allah Ta'ala is one and unique and alone in all of those areas by Himself Subhanahu wa Ta'ala.
فخلاصة القول أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولماذا قيدنا بحق؟ لأن هناك معبودات كثيرة لكنها تعبد بماذا؟ بباطل. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والخلاصة معنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى حكى عن نبيه وصفيه وخليله إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من جميع معبودات قومه إلا معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، وأنه جعل ذلك ورث ذلك لذريته لعلهم يهتدون إلى الحق والصواب.
He said, so the summary of this is that the meaning of La ilaha illallah is none has the right to be worshipped except Allah. And we said we give this restriction to the with the word right, because there are those that and things that worship, that people worship in batil, in falsehood, and have no right to worship. And this is clearly stated by Ibrahim alayhi salam, wherein Allah Ta'ala says, and verily Ibrahim said to his people, we are innocent of all that you worship except Allah, the one who created me. Except Allah, the one who created me. And he will guide me. And he left it as a word upon his progeny or for generations to come. He said, so the summary of what Allah Ta'ala is telling us about Ibrahim alayhi salam, about his close Khalil, he is telling us that he was innocent of all that is was worshipped besides Allah Ta'ala, and that only that he singled out Allah Ta'ala alone for worship, because only Allah has the right to be worshipped.
ثم بين شهادة أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن هاتين الشهادتين لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد الرسول عبد الله ورسوله لا تصح شهادته، ولو شهد أن محمد رسول الله ولم يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة فإنه لا تصح شهادته.
Then in this khutbah, the Prophet sallallahu alayhi then says, and I bear witness that Muhammad is the servant of Allah and his messenger. He said, and these are the shahadatain, the two shahadas. They are together and connected. One is not correct without the other. For instance, if someone was to bear witness that none has the right to be worshipped except Allah, but did not bear witness to the fact that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the servant and his messenger, his shahada would not be complete. It's unacceptable. Similarly, if one was to bear witness to the fact that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, or rather that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, but did not want to single out Allah alone for worship, then also his shahada is unacceptable, incomplete. They must come together and be together.
بل ولو أنه شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد بأن جميع الرسل والأنبياء كذلك، يعني لم يؤمن بأحد ولو واحدا من الأنبياء والمرسلين، فإنه لا تصح شهادته.
But Rather, even more than that, if he bear witness to the fact that Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, but he doesn't bear witness that any of the prophets or messengers before him were messengers or prophets of Allah, he doesn't believe in any of them, then his shahada in this case is also is unacceptable and incorrect and not complete.
ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأن لا يعبد الله إلا وفق ما جاء به من الشرع من عند الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى, معنى شهادة أن محمد رسول الله بعد أن ينطق بها بلسانه تصديقه فيما أخبر به سبحانه وتعالى فيؤمن أن ذلك كله من عند الله سواء الكتاب أو السنة. وثانيا طاعته فيما أمر به أي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وثالثا اجتناب كل المنهيات من الشرك بالله إلى أصغر الذنوب. ورابعا أن تكون عبادته وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله مما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تصح الشهادة بأن محمد رسول الله إلا إذا تضمنت هذه الأمور الأربعة: التصديق والطاعة والاجتناب والسير على هديه صلى الله عليه وسلم.
And the real meaning or the true meaning of the fact that Muhammad, bearing witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, is four matters. Tasdiquhu fima akhbara, yani confirming or affirming everything that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has brought, confirming it to be true, whether it is from the book of Allah or from the sunnah, believing in his truthfulness. Secondly, ata'a or obedience to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in every matter that he has ordered. Thirdly, ijtinab or staying away, everything that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has forbidden, from shirk to the smallest of sins. And fourthly, that we don't worship Allah tabarak wa ta'ala except as Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was worshiping Allah, except with that which he comes as legislation from Allah tabarak wa ta'ala. The shahada or bearing witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah would not be correct, would not be authentic, would not be acceptable without these four matters.
وبعد أن بين في هذه الخطبة الشهادتين ذكر ثلاث آيات أو أربع, لأن الرابعة الثالثة فيها آيتان كلها حث على تقوى الله جل وعلا ضمن هذه الخطبة المباركة التي هي خطبة الحاجة, فهي درس عظيم فيها دروس وعبر. فبدأ بالآية الأولى وهي آية آل عمران. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمعنى أنه يجب عليكم أيها المؤمنون أن تتقوا الله حق التقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, لأن هذه هي حقيقة التقوى. امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي حقيقة التقوى. ثم أمرهم أن يجتهدوا في العبادة حتى يموتوا على الإسلام. والمقصود بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي احرصوا على حسن الخاتمة, فإنما الأعمال بالخواتيم. واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله والمقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى, كما قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاصة معنى الآية أن فيها أمرا بتقوى الله سبحانه وتعالى, أي امتثال أوامره واجتناب نواهيه, حق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي, ثم الأمر بالمحافظة على الإسلام وشرائع الإسلام وأن تجتهد في ذلك وأن تثبت عليه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى.
Said, and then in this blessed khutbah that we are studying, khutbah tahajjah, The Prophet sallallahu alayhi wasallam then mentions three ayat, and he said actually it's four, because the last ayat contains two ayat of Quran. He said this khutbah, this great khutbah, contains many lessons for us to learn from. He says in the first of these ayat, and all of these ayat, push us towards taqwa, fearing Allah ta'ala. And the first ayat he mentions is from Ali Imran, in which Allah says, O you who believe, fear Allah as He should be feared, and die not except as Muslims. He said the first obligation here is taqwa. Allah orders the believers to have taqwa. And taqwa means doing what Allah ta'ala orders and staying away from what He has forbidden. This is the true meaning of taqwa, he said. To carry out the orders of Allah and abstain from the matters that Allah ta'ala has forbidden. Then He subhanahu wa ta'ala orders us to strive and do worship and to preserve our Islam until we die upon that, so that we can die upon Islam. So He orders us to make striving in our ibadah and persevere in our Islam until death comes to us. So he said this is an indication of wanting a husna khatima, a good ending, for matters are by their endings. So Allah Ta'ala is saying, when He says, die not except in the state of Islam, means continue upon your Islam, preserve your Islam, strive in your worship until you have a good ending. As it comes in another verse, and worship your Lord until there comes to you yaqeen, and until there comes to you death. And this worship and this righteous action must be that action which is done sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala in accordance with the sunnah of Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi.
ثم ذكر آية النساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أمر الله جميع الناس بأن يتقوه والتقوى تقدم لنا معناها وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي ابتداء من توحيد الله وتأسيسا على توحيد الله سبحانه وتعالى ثم بين فضل الله على عباده اتقوا ربكم الذي خلقكم فهو الذي امتن عليكم بالخلق وما دام هو الخالق لكم فيتعين عليكم ويتحتم عليكم أن تعبدوه كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كيف تشركون به وهو الذي امتن عليكم بالخلق وأوجدكم بعد العدم وتفضل عليكم بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كلكم من بني آدم حتى حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام وخلق منها زوجها التي هي حواء أمنا عليها السلام خلقها الله من ضلع آدم من أحد أضلاعه وخلق منها زوجها وبث منهما أي انتشر من هذين الزوجين آدم وحواء جميع البشر وفي هذا تأكيد على أن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب خلافا لنظرية داروين نظرية التطور والارتقاء الذي زعم بأن أصل الإنسان قرد اللهم إن كان هو نفسه قرد فلا ندري ها؟ فلذلك وهذا الكلام قاله أحد المستشرقين غير المسلمين قال نحن نعلم أن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب ولا نعرف أن الناس قد خلقوا من قرد وأن أصلهم قرود اللهم إلا إن كان داروين هو قرد هذا يقوله وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون كرر الأمر بالتقوى مرة أخرى ثم أمر بين أن الله رقيب على الناس يعلم ما نخفي وما نعلن، يعلم ما نسر وما نعلن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك ختمها بقوله إن الله كان إن الله كان عليكم رقيبا، أي يعلم حركاتكم وسكناتكم وأعمالكم الظاهرة والباطنة، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فاتقوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه.
Then the Sheikh حفظه الله mentions that the Prophet صلى الله عليه وسلم recited the verse from Surah An-Nisa: Oh, all mankind, worship your Lord who created you from one soul, and from that soul created his mate, and from them scattered many men and women. Worship your Lord from whom you demand your mutual rights of rahim, and fear Allah, for very Allah is over you a watcher. He goes on to say that here Allah is talking about taqwa and saying once again to fear Allah. He's ordering all mankind to fear Allah, all mankind to fear him subhanahu wa ta'ala. And this is similar to the verse that is in Surah Al-Baqarah, verse 121, in which Allah says, O mankind, worship your Lord who created you and those who were before you. He has made for you, or laid out for the earth for you, and has made for you the sky as a canopy, and he sends down rain, and through it brings forth all types of vegetation. So do not make for Allah equals while you know. So here he's saying that Allah Ta'ala is the creator. That Allah Ta'ala is the one who brought us into existence. So since Allah Ta'ala is the one who created us, and the one who brought us into existence from nothing, and the one who provides from us, then therefore it is upon us, it is a must that we worship Allah Ta'ala and worship Allah Ta'ala alone. Then he says, who created you from one soul. He said, this is Adam alayhi salam. That all men and women and children come from, all men and women come from Adam alayhi salam. And that even Hawa, Eve, our mother Eve, was created from the rib of Adam alayhi salam. And then from them, as he said, spread out all men and women. So this shows that all of us are from Adam, and Adam was from turab, dust or dirt or clay. And it's not as Darwin in the theory of evolution states that men came from monkeys. He said if anyone came from monkey, it may have been Darwin, but not the rest of mankind did not come from monkeys. He said this is what the Orientalist said. A non-Muslim Orientalist said that what I know is that everyone came from Adam, and Adam was created from clay or dirt or dust or whatever, and that anyone claiming to be monkey, that they came from monkeys, is probably Darwin. Darwin is the one probably came from the monkeys. He said everyone else was created from Adam alayhi salam, or came from Adam alayhi salam. Then Allah ta'ala orders again with taqwa, to fear him. And then he tells us that he is up over us, raqib. He sees us. He's watching us. That none of us can conceal or hide from Allah ta'ala. Whatever we have of illnesses or dhunub or sins, whatever, Allah ta'ala is aware of it, and we cannot keep it concealed. As he says, and he knows the deceit of the eyes. He knows even the deceit of the eyes, and he knows what the hearts conceal. So this means that Allah Ta'ala is a raqib. He is watching us, subhanahu wa ta'ala, and is aware of all that we do.
ثم ختم بآيتين من سورة الأحزاب. يا أيها الذين ختم صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة بآيتين من سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بعد أن خاطبنا بصفة الإيمان أمرنا أن نتقي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا نقول إلا قولا صائبا، قولا يتفق مع هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين جزاء ذلك وثوابه بأن يصلح الله الأعمال، وأن يجعلها أعمالا صالحة خالصة لوجهه، مقتدا فيها بنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا اتقى المسلم ربه أصلح الله أعماله، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا جزاء من جزاء ذلك مغفرة الذنوب وستر العيوب. والمقصود بالمغفرة أي الستر، يستر الله ذنوبهم ويمحوها وكأنها لم تكن إذا تابوا إلى الله توبة نصوحا. يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثم بين أن سعادة العبد وفوزه ونجاحه في الدار الآخرة بل وفي الدنيا والآخرة مرهون باستقامته على طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن أراد الفوز والخير والصلاح والتقى والنجاة يوم القيامة فعليه أن يطيع الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن ذلك هو الفوز والنجاح والفلاح الذي لا يعدله فوز ولا نجاح ولا فلاح.
Then he said that the Prophet صلى الله عليه وسلم ends this beautiful khutbah with these two verses from Surah Ahzab, in which he says, O you who believe, fear Allah and always say that which is correct. He said that which is correct means a word that is in agreement with the book of Allah Ta'ala, and a word that is in agreement with the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And that if one does this, if one has taqwa and always says that which is correct, then Allah Ta'ala will correct his actions, will make his actions that which are acceptable, meaning that they will contain ikhlas, sincerity to Allah Ta'ala, and they will contain agreement with the sunnah of the Messenger salawatullahi wa salam alayhi. And furthermore, based upon this, Allah Ta'ala will forgive him his sins. And forgiveness means that Allah will cover his sins and erase them, make it as if he has not committed sins at all. And this is if the tawbah is nusuh, if it is sincere tawbah and repentance to Allah Ta'ala. Then Allah Ta'ala calls our attention to that which is wherein is contained all success in this life and hereafter, and that is through obedience to him and obedience to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. For the person to be upon istiqamah, to be upon uprightness, to be upon taqwa, to be upon righteousness, in obedience to Allah Ta'ala and obedience to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he will achieve a great success that no other success can match it in any shape, fashion or form.
Thumma قال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة أما بعد، وكلمة أما بعد فاصل يؤتى به في بين كلام وكلام، والمقصود به مهما يكون من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، يعني انتقال من كلام إلى كلام، انتقال من موضع إلى موضع، انتقال من خطبة إلى خطبة، أو انتقال من رسالة إلى رسالة. فلذلك قال أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، ثم بدأ في تكملة الخطبة.
Then the Prophet صلى الله عليه وسلم said أما بعد, which is, means to proceed, which in the Arabic language it is used as a separation between your speech. We mean whatever will come after this. It is as a method for moving from one speech to another speech, from one khutbah to another khutbah, from one area of your letter that you may have written to another area. It is used in this way to separate just one speech from the other speech.
ليسمح للإخوة وإن كانت الحصة قد انتهت أن أكمل فقط شرح ما تبقى وهو قليل. الإخوة اسمح لي الإخوة والأخوات بالإكمال ثم نعطيهم راحة بعد ذلك إن شاء الله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. أعظم حديث وأعظم كلام وخير كلام هو القرآن الكريم، هو كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة وسمعه جبريل من الله تعالى وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو أصدق الحديث، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا.
He said he will hope that the brothers, even though the class is over, the brothers and sisters will excuse him and allow him to complete his explanation of this great khutbah, because what is left of it is just a little, inshaAllah ta'ala. He said, then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam states, and the best speech or the most truest speech is the speech of Allah. He said, the greatest speech and the best speech is that which is the speech of Allah ta'ala. That which Allah ta'ala spoke, that which Allah ta'ala spoke to Jibreel, and the Jibreel related to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And that which Allah Ta'ala revealed upon the heart of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that is the best and the greatest and the most truest speech. As Allah says in the Quran, man asdaqa, who's more truthful in his speech? From Allah. So it's the truest and the greatest And the best speech is the speech of Allah.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير كلام بعد كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل ذلك في سنته في أقواله في أفعاله في تقريراته فهذا هو خير الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات هي خير كلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى.
And then he said, sallallahu alayhi wa sallam, and verily the best guidance is the guidance of Muhammad, sallallahu alayhi. The Shaykh says what this means is that the best speech after the speech of Allah, tabarak wa ta'ala, is the speech of Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. That the best speech after the speech of Allah is the speech of Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. And this speech of Muhammad is contained in his sunnah, and is contained in what he ordered, and I mean his statements and his actions and his agreements. All of this is the sunnah. So the sunnah is the best speech after the speech of Allah Ta'ala. The best guidance after the guidance of Allah Ta'ala.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أي ما أحدث في الدين هو شر الأمور لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة أي كل مخترع في الدين أي زيادة في الدين هي بدعة وسيأتي الكلام عن البدع مفصلا عند شروط قبول العمل إن شاء الله لكن هنا حسبنا أن نعلم أن أي زيادة في الدين مرفوضة وغير مقبولة.
Then he says صلى الله عليه وسلم and the worst of the matters are the innovated matters. So this is the worst of the matters, those matters that people innovate, introduce newly into the deen. These are the most the evils of matters. For the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, every innovation is a bid'ah, and so every innovation is a bid'ah, and every innovation is what is called something that people make up, what is called a ziyada, what is called an increase or addition to the deen. We will go in more detail regarding bid'ah, he said, when we talk about the conditions for acceptance of the actions. But what is meant here, enough that you know that any addition to the deen is the worst of matters or innovation.
وكل بدعة ضلالة أي البدع ليست هدى وإنما هي ضلال والضلال هو البعد عن الحق والضياع وكل ضلالة في النار أي صاحبها في النار إذا لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إليه فإن البدعة خطيرة قد توصل صاحبها إلى الوقوع في النار والعياذ بالله عافنا الله وإياكم منها.
He said, then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, and every bid'ah is a going astray. So this is a clear understanding that every bid'ah is dalala. It is not that it was correct, it is a going astray. And a going astray, dalala, means being far from the truth and being lost. Being far from the truth and being lost. And then it says, and every going astray is in the hellfire. Meaning that the bid'ah is dangerous, for it leads the person, if he doesn't make tawbah and return to what is correct, it leads into the hellfire.
وكما قلت سيأتي تفصيل الكلام على البدع في درس لاحق أيها الإخوة في الله هذه خطبة الحاجة سمعناها وسمعنا شرحها وأرجو أن نحفظها جميعا ونبدأ بها أحاديثنا وكلامنا ودروسنا ومواعظنا وكل أمر ذي بال وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بعد هذه الحصة بدقائق سوف ندرس مادة القرآن الكريم بدلا من مادة الثالثة كانت الثالثة
كان العقيدة شوف القادمة كانت العقيدة أنت تريد القرآن النصف القادمة
اي لا الحصه القادمه كانت ما
على العقيده يعني الجزء لا العقيده قال انا على العقيده هذه ولا العقيده الحصه القادمه او فان تريد رجال القران خلاص
هو الشيخ ذهب
لا مش موجود فوق
المكتب طيب نتشاور مع الشيخ جان نبين وفق الله الجميع يحب الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
الشيخ said he will explain in a the next lectures bid'ah and the details of bid'ah but he's saying this is khutbat al-hajah that we have heard its words and we have explained its meanings and now he wants everyone inshallah ta'ala to memorize it and so for us to start our speeches with, start our admonitions with, whatever we're going to say that is of importance, that we start with khutu tahaja. May Allah Ta'ala grant us the tawfiq and all that the Sheikh has made dua regarding, all the issues that he made dua regarding. Walhamdulillah. He said, take. He said, take the tape, listen to it, get it off the tape, and also in the little booklet on Aqeedah is in the introduction to that also, inshallah. So he wants the brothers to memorize it, bi-ithnillahi ta'ala.